30 دقيقة في استديوهات راديو اليوم من باريس، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: مقتل 14 شخصا في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية في أعنف يوم منذ وقف إطلاق النار، وحزب الله يرفض قطعيا التفاوض المباشر مع إسرائيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارة إلى روسيا، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مالي هدوء حذر بعد يومين من المعارك العنيفة بين الجيش النظامي وجهاديين متحالفين مع الانفصاليين الطوارق لجبهة تحرير أزواد. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم طفلان ومرأتان وجرح 37 آخرون، وهو اليوم الأعنف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك في جنوب لبنان جرح خلالها ضابط وخمسة جنود آخرين. ويأتي هذا في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق الهدنة الهشة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش يستهدف حزب الله بقوة، فيما أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض حزبه تفاوض السلطات اللبنانية المباشر مع إسرائيل، والذي وصفه بأنه خطيئة خطيرة، محذرا أن من شأن ذلك أن يدخل البلاد في دوامة أو دوامة عدم استقرار على حد قولها. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سان بيترسبورغ في إطار تحركات إيرانية مكثفة تهدف إلى حشد الدعم الدولي في مواجهة الضغوط الأمريكية، وذلك بعد تعثر جولة مفاوضات غير مباشرة كانت مقررة مع واشنطن في العاصمة الإسلامية أو الباكستانية إسلام آباد. للمزيد حول الموضوع معنا روجي خوري.
هذا اللقاء بين بوتين وعرقجي يأتي في وقت لا تزال فيه المنطقة تعيش تداعيات حرب استمرت 40 يوما بين إيران وإسرائيل بدعم أمريكي، انتهت بوقف إطلاق نار هش، فيما تبقى موسكو أحد أبرز الحلفاء السياسيين لطهران على الساحة الدولية. الوزير الإيراني الذي وصل إلى روسيا بعد جولة شملت باكستان وسلطنة عمان وتركيا اتهم واشنطن بإفشال جهود التفاوض، مؤكدا أن المطالب الأمريكية المفرطة كانت السبب في انهيار المسار التفاوضي. في المقابل تصر طهران على أن أي حل سياسي يجب أن يراعي ما تسميه خطوطها الحمراء، خصوصا فيما يتعلق ببرنامجها النووي ومضيق هرمز الاستراتيجي. تلعب باكستان دور الوسيط في هذه المحادثات المعقدة، حيث نقلت رسائل بين طهران وواشنطن في محاولة لإعادة إحياء مسار دبلوماسي متعثر. كما طرحت مقترحات إيرانية تتعلق بمضيق هرمز مقابل خفض التصعيد والانتقال لاحقا إلى مفاوضات نووية. في المقابل تبدي الولايات المتحدة تشددا واضحا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات المباشرة مع إبقاء باب التواصل مفتوحا بشروطه الخاصة، مؤكدا أن بلاده ستحقق النصر في هذا الصراع بحسب تعبيره. بالتوازي يصعد التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية، حيث يشهد الحصار المتبادل بين واشنطن وطهران اضطرابا في حركة الملاحة وقلق متزايدا في الأسواق الدولية. وقد دفعت هذه التطورات مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع خاص لمناقشة أمن الملاحة البحرية، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يهدد استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وبين تصعيد عسكري وضغوط اقتصادية وتحركات دبلوماسية متسارعة، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الوساطات الدولية في إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا من المواجهة المفتوحة؟
السؤال يبقى مطروح روجي، وتتجه الحركة وحركة فتح في فلسطين لتصدر المجالس البلدية في عدد من المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة بعد فرز نحو 95% من الأصوات وفق ما أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات. وكان فلسطينيو الضفة الغربية ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة أدلوا بأصواتهم السبت الماضي لانتخاب المجالس البلدية في أول انتخابات تجرى منذ اندلاع الحرب في غزة. وفي إسرائيل أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه ورئيس الحكومة السابق نفتالي بنت سيخوضان بجبهة موحدة الانتخابات المقررة في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم بهدف الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتظهر استطلاعات الرأي أن بنت هو المرشح الأوفر حظا لهزيمة نتنياهو في هذه الانتخابات المقبلة. وإلى سوريا، حيث عقدت أمس أول جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز النظام السابق، ومن أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة. في مالي، خيم هدوء حذر صباح اليوم في باماكو ومدينة كاتيا المحصنة التي تعد معقلا للمجلس العسكري الحاكم في البلاد بعد يومين من المعارك العنيفة بين الجيش وجهاديين متحالفين مع المتمردين طوارق المنضمين في جبهة تحرير أزواد. ويسود الترقب في البلد فيما لا يزال قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا متواريا، ولم يصدر عنه أي تصريح منذ بدء المعارك. للمزيد من التفاصيل نبقى معك رجوع خوري، وبداية ما الذي حدث مؤخرا في مالي ولماذا يعد هذا تطورا خطيرا؟
نعم سليمان، شهدت مالي سلسلة هجمات منسقة وغير مسبوقة استهدفت مواقع عسكرية واستراتيجية، ونفذتها جماعة جهادية متحالفة مع متمردين طوارق. خطورة هذه الهجمات لا تكمن فقط في حجمها بل في توقيتها وتنسيقها، إذ طالت حتى مواقع قريبة من العاصمة، ما يعكس تحولا نوعيا في قدرات هذه الجماعات. وتشير المعطيات إلى تحالف بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة والمتمردين الطوارق المنضمين في جبهة تحرير أزواد. هذا التنسيق بين جماعات جهادية وانفصالية يشكل تطورا لافتا، إذ يجمع بين أهداف دينية متشددة وأخرى سياسية انفصالية. استهداف مواقع في باماكو ومدينة كاتي التي تعد معقلا للمجلس العسكري يحمل رسالة واضحة مفادها أن الجماعات المسلحة قادرة على اختراق العمق الأمني للدولة وليس فقط العمل في المناطق النائية.
رجم أبرز الخسائر التي تكبدها المجلس العسكري الحاكم.
أبرز هذه الخسائر مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا في هجوم انتحاري استهدف منزله قرب العاصمة باماكو، وهو أحد أهم قادة المجلس العسكري. كما فقدت القوات الحكومية السيطرة على مناطق استراتيجية في الشمال، أبرزها مدينة كيدال. تمثل كيدال رمزية استراتيجية كبيرة، فهي معقل تاريخي لتمرد الطوارق. استعادها الجيش المالي عام 2023 بدعم روسي، لكن سقوطها مجددا بيد المتمردين يشير إلى هشاشة السيطرة الحكومية ويعيد طرح مسألة النفوذ في شمال البلاد.
أخيرا نرجو، ما دور العوامل الخارجية في هذا التصعيد وما انعكاسات هذه التطورات على مستقبل مالي؟
نعم سليمان، تلعب أطراف خارجية دورا غير مباشر مثل الدعم الروسي للجيش المالي عبر مجموعة فاغنر سابقا فيلق إفريقيا حاليا، والذي يقدر الروس بين 2500 مقاتل، وهي قوة شبه عسكرية مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع الروسية. فبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي، اتجهت السلطات المالية إلى روسيا كحليف عسكري بديل، كما أن تداخل المصالح الإقليمية والدولية في منطقة الساحل يزيد من تعقيد المشهد الأمني. هذه الأحداث تضع البلاد أمام مرحلة أكثر هشاشة، حيث يتزايد خطر اتساع رقعة النزاع وارتفاع أعداد الضحايا وتراجع ثقة المواطنين في الدولة، كما قد تؤدي إلى ضغوط دولية وإعادة تقييم للتحالفات الأمنية.
شكرا لك روجي خوري على كل هذه التوضيحات، ونبقى دائما في المنطقة وفي تشاد، حيث أسفرت اشتباكات بين جماعتين عرقيتين في جيريدا شرق البلاد عن مقتل 42 شخصا على الأقل، وسط تأكيد حكومي أن الوضع بات تحت السيطرة في منطقة تشهد منذ سنوات نزاعات بين المزارعين والرعاة تفاقمت مع الحرب في السودان المجاور. إلى أوكرانيا، قتل موظف في محطة زابوريجيا النووية الواقعة في منطقة تسيطر عليها روسيا في ضربة بمسيرة أوكرانية، وفق ما أفادت اليوم الإدارة الروسية للموقع. إلى ذلك، أعلنت روسيا الاتفاق مع كوريا الشمالية على تعاون عسكري طويل الأمد، وذلك بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف الذي التقى الزعيم كيم جونغ أون في العاصمة بيونغ يونغ. ونبقى في سياق متصل، حيث أنفق العالم نحو 2900 مليار دولار على القطاع العسكري في العام 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا للسنة 11 على التوالي في ظل تعدد النزاعات، بحسب تقرير مرجعي نشره اليوم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. واستحوذت الدول الثلاثة الأولى وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا على أكثر من نصف الإجمالي بواقع 1480 مليار دولار. انتقدت بكين بشدة مخططا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم صناعات دول التكتل في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطاقة النفطية والطاقة النظيفة والصلب في مواجهة المنافسة من الصين، مهددة باتخاذ إجراءات مضادة في حال قرار هذا المخطط الأوروبي. يمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمام القضاء اليوم بعد الحادث الذي يرجح أن يكون محاولة هجوم جديد استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن توجه إليه تهمتا حيازة أسلحة نارية لارتكاب جريمة عنيفة والاعتداء على عنصر فيدرالي بواسطة سلاح خطير. إلى ذلك كثرت في الولايات المتحدة الأمريكية تساؤلات في شأن الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة في هذه المناسبة. ونبقى دائما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن اليوم في زيارة رسمية تمتد إلى غاية الخميس المقبل. هذا وأكد متحدث باسم قصر باكنغهام بعد ساعات من محاولة مسلح اقتحام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، أكد أن الزيارة ستمضي كما هو مخطط لها في البداية. أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت أكثر من 100 مهاجر أثناء عبورهم قناة المانش للوصول إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين تم نقل أحدهم إلى المستشفى وفق ما أكد مسؤولون. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل 3 رجال في ضربة قال إنها استهدفت قاربا منخرطا في عمليات تهريب مخدرات في شرق المحيط الهادئ، وبذلك ترفع هذه الضربة عدد قتل الحملة الأمريكية العسكرية في الأشهر الماضية ضد ما يعتبرونهم إرهابية المخدرات كما تصفهم الولايات المتحدة، ارتفع إلى 185 على الأقل وفقا لإحصاء جمعته وكالة فرانس بريس. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظهيرة لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل ألكسون في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.